أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمري وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره فصيرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أموري كلها إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث في هذا اليوم عن جواز عملية الاستنباط، وهو بحث تاريخي يطرحه السيد قدسة نفسه تحت هذا العنوان، والعنوان هو جواز عملية الاستنباط. ولا بس للإشارة أو بالإشارة إلى هذا الأمر وهذا البحث لترتب الفوائد العديدة عليه. وكما ذكرنا وتعلمنا من المحاضرات والبحوث السابقة بأن عملية الاستنباط هي عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة أو تجاه الأحكام الشرعية تحديدا استدلاليا، بمعرفة الحكم الشرعي أو بمعرفة الموقف العملي. وبصورة عامة قلنا هي تحديد الوظيفة الشرعية أو الوظيفة العملية. وبعدين عرفنا أن استنباط الحكم الشرعي بأن استنباط الحكم الشرعي وتصدي البعض بعد أن تعذر على الجميع التصدي لمعرفة الأحكام ولتحديد الموقف العملي. قلنا الواجب على البعض ممن له القدرة والكفاءة والإمكانية أن يتصدى حتى يرجع إليه باقي الناس، وهذا الإلزام يفرضه ويكشفه ويحكم به ويفرضه علينا العقل والسيرة العقلائية والفطرة الإنسانية. إذا كانت المسألة بهذا الوضوح فلما يطرح هذا العنوان جواز عملية الاستنباط؟ يطرح هذا العنوان للإجابة على هذا الشيء، يطرح هذا العنوان لدفع شبهة تسجل في هذا المقام وهي شبهة عدم الجواز. وسنعلم بأن هذه الشبهة ترجع إلى الاختلاف في معاني كلمة الاجتهاد. فكلمة الاجتهاد لها استعمالات عديدة وتختلف أو يختلف الاستعمال من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى. ويتطرق السيد قدسة نفسه الزكية ويدخل في تفصيل المراحل التاريخية لمعنى الاجتهاد ولاستعمال هذه الكلمة، فيشير إلى أن المرحلة الأولى والتي نعطيها عنوان التفكير الشخصي، أي أن كلمة الاجتهاد كانت تستعمل بمعنى التفكير الشخصي، وبتعبير آخر بأن في تلك المرحلة كان معنى الاجتهاد أو كانت كلمة الاجتهاد تستعمل أو تعتبر، أو أن الاجتهاد كان يعتبر دليلا من أدلة الفقيه، ويعتبر مصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي، ومصدر من المصادر التي يعتمدها الفقيه لتحديد الوظيفة العملية وتحديد الموقف العملي. فعندما حسب الادعاء وحسب ما يطرحه أصحاب هذه النظرية أو أصحاب هذا المعنى أو أصحاب هذه المدرسة أو المدارس، بأنه بعد استنفاذ الحصول على دليل من القرآن أو من السنة النبوية الشريفة للمعصومين سلام الله عليهم، فلا يبقى أمام الفقيه أو المجتهد إلا أن يعمل برأيه وبتفكيره الخاص أو تفكيره الشخصي، فيعطي حكما قد توصل إليه بتفكيره الخاص الشخصي بإدعائه أنه أو أن القرآن والسنة لا تغطي جميع الوقائع والحوادث. وسميت هذه المدرسة أو هذه المجموعة أو هذه الطائفة بأهل الرأي، وربما أيضا يشار بأهل القياس في معاني أخرى لكل هذه أو لبعض هؤلاء. ويقابل هؤلاء أو يقابل هذه المدرسة أو يقابل هذه المجموعة أو هذه الطائفة يقابلها طائفة أخرى هي أهل الحديث، فمن ينتمي إلى الطائفة السنية يرجع إلى أحد أو إحدى هاتين المدرستين، أما لأهل الحديث أو لمدرسة أهل الري. هذا في الجانب النظري، أما في الجانب العملي والتطبيقي فنرى يوجد تداخلات بين المدرستين، في أمور ومواضع كثيرة. نرجع إلى ما أشرنا إليه، بأن المرحلة الأولى هي استعمال كلمة الاجتهاد في معنى التفكير الشخصي، وهذا التفكير الشخصي الخاص يعتبر عند أصحابه، عند أصحاب الرأي يعتبر مصدرا كما قلنا، دليلا من أدلة الفقيه، ومصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي ومعرفة الموقف العملي. وقد تصدى أهل البيت سلام الله عليهم وأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الطرح وإلى هذه النظرية وإلى أصحاب هذا الاتجاه، وأبطلوا ما يدعون، وأثبتوا خلاف ما يقولون ويتمسكون به ويعملون به وبما يطابقه. وما صدر عن أهل البيت سلام الله عليهم وعن أتباعهم الصالحين رضوان الله عليهم في ذم تلك المدرسة وذلك الاتجاه الفكري وكان يشار إليه بعنوان كما قلنا مدرسة أهل الرأي وأصحاب الرأي، وأيضا كان يشار إلى ذم ذلك الاتجاه بذم ذلك التفكير الشخصي والخاص، بأن يذم العنوان الذي يشير إليه، فكان يشار بالذم إلى ذم الاجتهاد. وهذا الذم الذي صدر عن معصومين سلام الله عليهم وأتباعهم الصالحين للاجتهاد كان يقصد به هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو التفكير الشخصي الخاص، وإلى المعنى الذي قلنا باعتبار هذا التفكير الشخصي هو مصدر من مصادر استنباط الحكم الشرعي ومعرفة الموقف العملي. فقد رفض أهل البيت سلام الله عليهم أن يكون التفكير أن يكون التفكير الشخصي دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادر استنباط الحكم ومعرفة الموقف العملي. لم يرضوا سلام الله عليهم بهذا الادعاء وبهذه النظرية. ويشير السيد قدست نفسه إلى بعض الآثار التي تشير إلى هذا المعنى الذي ذكر، وإن شاء الله عندما نقرأ سنشير إلى هذا الأمر. فيتحدث رضوان الله عليه في مراحل تاريخية عديدة، ويذكر العديد من الأشخاص والعديد من الكلمات الصادرة عنهم لإثبات ما طرحه من معنى للاجتهاد وإثبات ما أراد به المعصومون سلام الله عليهم من الذم في معنى الاجتهاد. ثم يتحدث قدست نفسه الزكية في المرحلة الثانية، والتي نعطيها اسم ونعطيها اسما العنوان هو استنباط الأحكام الشرعية. أو عملية استنباط الأحكام، أو استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الوظيفة العملية أو الموقف العملي. استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الموقف العملي بأي عنوان من العناوين، المهم يكون ضمن هذا المعنى. هذه هي المرحلة الثانية. وفي هذه المرحلة يتغير المعنى المستعمل فيه كلمة الاجتهاد. فالاجتهاد في هذه المرحلة لا يشير إلى التفكير الشخصي الخاص، ولا يشير إلى ذلك المصدر الذي يقف بالعرض مع القرآن والسنة فيعتبر مصدرا من مصادر التشريع، أو يعتبر دليلا من أدلة الفقيه، أو مصدرا من مصادر استنباط الحكم وتحديد الموقف العملي، بل يمثل الاجتهاد في هذه المرحلة يمثل عملية الاستنباط، يمثل بذل الجهد في الاستنباط، بذل الجهد في عملية الاستنباط، بذل الجهد في معرفة الموقف العملي. وبهذا يكون معنى الاجتهاد في هذه المرحلة هو عملية الاستنباط. وهو عملية بذل الجهد، وهو عملية بذل الجهد، هو عملية بذل الجهد في معرفة الموقف العملي، معرفة الموقف العملي. من أين نعرف هذا الموقف العملي؟ ومن أين نستنبط الحكم الشرعي؟ من الأدلة، من القرآن، من السنة، وليس للتفكير الشخصي الخاص أي دور في معرفة الحكم الشرعي. نعم نبذل الجهد في البحث والتنقيب في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة للمعصومين سلام الله عليهم، وأيضا سنقرأ ونجد أن السيد قدست نفسه الزكية يشير إلى أدلة ومؤيدات تثبت ما ذكرنا وما يذكره في بحثه. ثم ينتقل إلى لنقل إجمال ما ذكر أو إلى خلاصة ما ذكر، ونحن أيضا نعطيه وأعطيناه هذا العنوان، يعني كأنما الكلام في عنوان الاجتهاد وفي استعمال كلمة الاجتهاد، فكان استعمال كان استعمال كلمة الاجتهاد في معنى مصدر الاستنباط، وأصبح استعماله في بذل الجهد في عملية الاستنباط، أو أصبح استعماله هو عملية الاستنباط وبذل الجهد في هذه العملية، فيعطى من مصدر أو من مصدر الاستنباط، من مصدر الاستنباط إلى بذل الجهد في الاستنباط أو في عملية الاستنباط. وأيضا في هذه المرحلة كأنما مر معنى الاستنباط وعمليات مرت عمليات الاستنباط في مراحل وتدريج، ففي بداية الأمر كانت عملية الاستنباط تشمل أو تشير إلى عمليات استنباط ومعرفة الأحكام الشرعية والمواقف العملية غير المستندة إلى ظواهر النصوص، يعني أن معرفة الأحكام ومعرفة الوظيفة العملية من ظواهر النصوص لا تدخل في عنوان عمليات الاستنباط، ولا تدخل تحت عنوان أو معنى كلمة الاجتهاد، يعني ربما يكون هذا المعنى أدق، يعني نقول عنوان أو معنى الاجتهاد في المرحلة الثانية مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كان الاجتهاد، وكان الاجتهاد يشمل عمليات استنباط الأحكام ليس بصورة مطلقة، وإنما فقط التي هي عمليات الاستنباط غير المستندة إلى ظواهر النصوص، أما عمليات الاستنباط المستندة إلى ظواهر النصوص فلا تدخل في معنى الاجتهاد، بادعاء أن يعني لنقل يعني بادعائهم بأن هذا الأمر وهذا الاستنباط المستند إلى ظواهر النصوص ليس فيه بذل للجهد. بعد ذلك تطور هذا المعنى بتطور علم الفقه والأصول بتنوع وتوسع وعمق التطبيق وتطور وتوسع وتعدد مفردات الحياة وكثرة تعقيداتها، فأصبح معنى الاجتهاد أو دخل ضمن معنى الاجتهاد عمليات الاستنباط بصورة مطلقة، سواء كانت المستندة لظواهر النصوص أو غير المستندة إلى ظواهر النصوص. والمرحلة الثالثة أو لنقل المعنى الأعم والأشمل في هذه المرحلة هي المرحلة الثانية، اللي قلنا الاجتهاد عبارة عن استنباط الأحكام الشرعية وتحديد الوظيفة أو الموقف العملي. المعنى الأشمل والدرجة الثالثة أو الأخيرة أو ما توصل إليه أو ما استعمل فيه معنى أو ما أعطي لمعنى الاجتهاد هو عملية استنباط، كما نحن قلنا الدرجة الأولى أو المعنى الأول استنباط الأحكام، عمليات استنباط الأحكام الشرعية غير المستندة إلى ظواهر النصوص. بعد ذلك توسع المعنى وأصبح عمليات استنباط الأحكام الشرعية بصورة مطلقة، وبعد ذلك أو الدرجة الثالثة أو الأوسع هي عملية استنباط الأحكام، هذه قلنا بصورة مطلقة كما في الدرجة التي سبقتها، وكذلك تعيين الموقف العملي، يعني تكون هي عبارة عن تحديد الوظيفة، عمليات تحديد الوظيفة العملية سواء بالحكم الشرعي أو الموقف العملي أو لنقل الدليل بالدليل الشرعي المحرز أو بالأصل العملي أو الوظيفة العملية أو بالدليل العملي لتحديد الوظيفة العملية. وكل شيء يرجع إلى قلنا معرفة الموقف العملي تجاه الشريعة. ويتوصل في نهاية المطلب إلى أن الاجتهاد أصبح مرادفا لعملية الاستنباط ولبذل الجهد في عملية الاستنباط. ونحن الكلام في علم الأصول، ما هو الغرض من هذا الطرح وبهذه الطريقة وما هو الهدف من هذه الإطالة؟ نحن نقول لو لم يجز عملية أو لم تجز عملية الاجتهاد، لو كان الاجتهاد منهيا عنه من قبل الشارع المقدس ومن قبل المعصومين سلام الله عليهم، فبالتأكيد يكون علم أو تكون دراسة علم الأصول منهيا عنها أو لا ثمر فيها أو تكون لغوا، لأن الأصول كما قلنا هو دراسة العناصر المشتركة التي تدخل في عمليات الاستنباط. فإذا كانت عملية الاستنباط غير جائزة شرعا وكانت منهيا عنها فلا داعي لدراسة الأصول ولا داعي للدخول في هذه المباحث. وبعدين أثبتنا أن الاجتهاد هو عملية الاستنباط، وأن الاجتهاد المنهي عنه من قبل المعصومين سلام الله عليهم ومن قبل أصحاب المعصومين سلام الله عليهم لا يقصد به بذل الجهد لمعرفة الموقف العملي وتحديد الموقف العملي بالرجوع إلى القرآن والسنة الشريفة، بل إن الاجتهاد المنهي عنه هو وضع التفكير الشخصي والرأي الشخصي في مقابل القرآن والسنة. واعتبار هذا الرأي وهذا التفكير الشخصي أحد مصادر استنباط الحكم الشرعي ومعرفة الموقف العملي وأحد الأدلة الفقهية، وهذا هو الذي نهى عنه المعصومون سلام الله عليهم. ونحن لا بأس أن نشير إلى أمر يعني ربما يرد في أذهان البعض بأنه لو فعلا يعني استنفذنا ما موجود في القرآن والسنة النبوية ولم نتوصل إلى حكم في واقعة معينة، أليس من المعقول أن يطرح عنوان أو نظرية أو تطرح نظرية أهل الرأي بأن يدخل التفكير الشخصي أو الخاص في تحديد الحكم؟ ربما يرد هذا السؤال وهذا التفكير في أذهان البعض، وبهذا يكون يعني لأهل الرأي الحق في هذا الطرح. ونحن في هذا المقام وعلى نحو العجالة نسجل يعني على هذا الطرح بعض النقاش، وبعض التعليقات منها في الجانب النظري لنقل، أن ما يطرح من وجود نقص في الشريعة وأن القرآن والسنة الشريفة للمعصومين سلام الله عليهم لا تغطي ما طرح، هذا ليس بصحيح ولا يتم في المقام. هذا أول. الشيء الآخر أننا عندما نرجع إلى الجانب التطبيقي عند أهل الرأي، فإننا في حقيقة الأمر وبصورة عامة ربما تخرج بعض الأمور النادرة والشاذة بصورة عامة، نجد أنهم قالوا بالرأي وتمسكوا بالرأي الشخصي وبالتفكير الشخصي الخاص القاصر، تمسكوا بهذا بالرغم من وجود النص في القرآن وفي السنة، ففي السيرة العملية التي ساروا فيها وعليها نجد مخالفتهم للقرآن والسنة، فالجانب النظري من عدم تغطية المصادر الشرعية من القرآن والسنة لجميع الوقائع ليس بتام ولم يطبق بل غالبا دائما أو غالبا نجد أن أهل الرأي قد خالفوا القرآن والسنة، وهذا يدل على اتباع الهوى أو يدل على قصور وعدم اطلاع كاف وعدم فهم لما صدر من الشارع المقدس في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة. وأيضا ربما بعض النقاشات وبعض التعليقات وبعض الشبهات تسجل في أذهانكم أيضا من قبل بعض من يسمع أو بعض من ينتمي أو يسمع من الإخباريين بخصوص الاجتهاد وبخصوص ذم الأئمة سلام الله عليهم الاجتهاد، ولهذا لا يقولون بالاجتهاد ولا يقرون بمبدأي الاجتهاد والتقليد، وأصبح الجواب واضحا إن شاء الله من خلال هذا الطرح ومن خلال ما سنقرأ إن شاء الله. نبدأ بعد التوكل على الله العلي القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. جواز عملية الاستنباط. ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، إذن هو يرتبط بعملية الاستنباط، إذن يجب أن نعرف قبل كل شيء أنه هل هذه عملية الاستنباط جائزة أم غير جائزة، هل الشارع المقدس أشار إليها وحث عليها أو نهى عنها. فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها، ممارسة عملية الاستنباط، لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة، يعني لوضع علم الأصول، هل يوجد يعني هل هي مشروعة حتى نضع علما لدراسة عناصرها المشتركة لدراسة علم الأصول الذي هو دراسة العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. يقول السيد قدس نفسه: هو الحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش. علمنا بأن قانون العبودية يحتم علينا أن نمتثل أحكام ونعلم إجمالا بوجود أحكام وتشريعات تنظم حياة الإنسان في هذه الدنيا، وهكذا نقول تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتحدد وترتب وتنظم علاقة الإنسان بربه، فتنظم حياة الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة. فيجب أن نبحث عن هذه الأحكام، يجب أن نعرف هذه الأحكام حتى نمتثل ونكون من العباد الصالحين. والحقيقة إن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة، بداهة يقول نعم يجوز. بالإيجاب، نعم يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، حددها بالدليل، قلنا بالدليل المحرز أو بالدليل العملي. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة وبحكم عبوديته لله سبحانه وتعالى وبحكم معرفته بوجود تشريعات تنظم حياته في الدنيا وفي الآخرة، فهو ملزم بتحديد موقفه العملي منها، من هذه التشريعات ومن هذه الشريعة ومن الأحكام الشرعية. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة، لأن الأحكام الشرعية غير بديهية ولا يستطيع جميع البشر أن يبحثوا ويستدلوا ويكونون أو أن يكونوا من المجتهدين للعوائق التي أو للأسباب التي ذكرت سابقا، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول إذا كانت هي مو واضحة، يعني إذا لم تكن واضحة هكذا، إذا لم تكن أحكام الشريعة بديهية وواضحة فهل يعقل أن يقول إذن يحرم على الجميع البحث؟ فلا يعقل أنه ما دام يقول ما دامت غير بديهية إذن يحرم على الجميع البحث، ليس بصحيح. نقول ما دامت الأحكام أو ما دام جميع الأحكام غير بديهي، وما دام يعجز على يعجز الجميع أو المجموع أو لنقل يعجز كل فرد بما هو أن يكلف بأن يبحث ويستدل، فإنه يوجد طريق آخر وهو كما هو السيرة العقلائية وكما هي الفطرة الإنسانية، بأن يتصدى البعض ويرجع إليهم باقي الناس كما في كل العلوم وفي كل المهن وفي كل الحرف. فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، وكما قلنا وليس من المعقول أن يلزم الناس جميعا في تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، يعني لا يعقل أن نلزم الجميع أن نقول كل شخص يجب أن يكون مجتهدا، ولا يعقل أن نقول لهم يحرم أو يحرم عليكم الاستدلال، اتركوا كل أمر وتكون المعيشة أو حياة الإنسان كحياة البهيمية، وكل ما صدر من الأحكام هو عبارة عن لغو وصدر بدون أي تطبيق، لا هذا يعقل ولا هذا يعقل، يبقى ذلك الحل الفطري، يبقى ذلك الحل العقلائي، يبقى ذلك الحل العقلي، بأن يتصدى البعض ويرجع إليهم البعض، وقد أشار الشارع المقدس أيضا لهذا الأمر. ولكن لسوء الحظ، هسه هذه القضية إذن نقول واضحة، يوجد استنباط والاستنباط مشروع ومطابق للعقل وللشرع وللفطرة الإنسانية، فإذن لما يطرح هذا؟ يقول لكن عملية الجواز تطرح ليس لهذا المعنى من الاجتهاد، بل لأن الاجتهاد قد استعمل في معنى آخر، وهو استعمال الرأي، استعمال التفكير الشخصي الخاص، وجعل هذا التفكير وهذا الرأي جعله دليلا فقهيا ومصدرا من مصادر معرفة الموقف أو تحديد الموقف العملي. ولكن يقول السيد قدسة نفسه ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى. لا تخلو عن غموض وتشويش. فأصبحت مثارا للاختلاف. نتيجة لذلك الغموض والتشويش. إذن هذه المسألة أخذت صيغا أخرى، وهذا المعنى أو أن استعمال كلمة الاجتهاد في معاني غير معنى بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من مصادره القرآن والسنة، أصبح الغموض في هذه المسألة. فأصبح الاختلاف في الجواز وعدم الجواز، وهذا يعتمد على المعنى ولا يعتمد على الكلمة بمطلق معانيها. يقول فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط. ما عندنا هنا أي إشكال. وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ هل يجوز عملية الاستنباط؟ هل يجوز أن نجهد أنفسنا ونبذل الجهد في من أجل عملية الاستنباط ومن أجل معرفة الحكم ومن أجل تحديد الوظيفة العملية؟ نعم يجوز. يقول وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات هذا الغموض اللي حصل بالمسألة، وحينما دخلت كلمة الاجتهاد، ما عندما نقول يجوز الاستنباط، نعم لا بس هاي، لكن من هكذا عملية الاستنباط جائزة، لكن عندما استعملت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط صار الإشكال هنا، بسبب أن كلمة الاجتهاد تستعمل في معنى آخر أو استعملت في معنى آخر غير عملية الاستنباط، فصار الإشكال في هذا الأمر. واضح القضية؟ إذن عندما نسأل عن عملية الاستنباط المسألة واضحة، لكن عندما أصبح لكلمة الاجتهاد أو أصبح لعملية الاستنباط كلمة تستعمل فهي كلمة الاجتهاد، أصبح هنا إشكال، وهو عندما يشار إلى الاجتهاد سينصرف ذهن البعض أو الكل أو من يسمع أو من يريد أن يسجل بعض الشبهات، فيصرف الذهن أو ينصرف الذهن إلى ذلك المعنى الذي يشير إلى مدرسة الرأي أو إلى التفكير الشخصي أو إلى التفكير الخاص أو إلى المصدر الذي يقابل القرآن والسنة. إذن هنا يقول وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة الاجتهاد كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، حينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال ماذا أدت؟ أدت كان من كان عملية استنباط لا بأس بها، لكن عندما دخلت كلمة الاجتهاد اللي استعملت في عملية استنباط أدت إلى أبقاء، يعني هو بالنتيجة في نتيجة البحث كما قلنا أنه النتيجة أن عملية استنباط مرادفة لكلمة الاجتهاد التي نشير إليها ونريد بها بأنها مشروعة، والتي بسببها ندرس علم الأصول وندرس العناصر المشتركة الداخلة في تلك العملية لعملية الاستنباط والداخلة في الاجتهاد، ما دامت هذه الكلمة أصبحت مرادفة لهذه. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال أدت إلى إبقاء ظلال على البحث. من أين أتى هذا الظلال؟ هاي اللي قلنا ضع بين قوسين تلك المصطلحات السابقة، بين قوسين يعني الظلال من أين أتى؟ أتى بسبب المصطلحات السابقة اللي هي الرأي الشخصي، الرأي الخاص، الرأي وهكذا، اللي هو المصدر أو اللي هو مصدر تشريع يقابل القرآن والسنة. وضعنا بين قوسين فترجع العلا أو تتعلق العلا بإبقاء، أدت إلى إبقاء ظلال على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، قال لا يجوز. نعم نحن أيضا نقول الاجتهاد بمعنى الرأي الخاص، الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي، الاجتهاد بمعنى مصدر التشريع الذي يقابل القرآن والسنة أو الدليل الذي يقابل القرآن والسنة، هذا مطروح وهذا مرفوض عقلا ونقلا، وهذا لا نقول به، وهذا الذي نهى عنه أهل البيت سلام الله عليهم. لكننا نقول بالاجتهاد الذي نعني به بذل الجهد، الذي نعني به عملية الاستنباط. من أين؟ من الأدلة، وليس من الأدلة الرأي، وليس من الأدلة الرأي الشخصي الخاص، وإنما الأدلة هي القرآن والسنة. نعم مع العقل والإجماع، ويرجع الإجماع إلى رأي المعصوم سلام الله عليهم، هذا شيء آخر وهذا بحث آخر. ونتج عن ذلك، يقول السيد قدسة نفسه، نتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي. طبعا هذا شيء من حقهم إذا كان يقصد بالاجتهاد هو الرأي الخاص والرأي الشخصي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، ورفض الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة لعلم الأصول، وهذه قلنا شبهة غير حقيقية و تدفع بسهولة. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي، وغفل عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. واضح المسألة؟ فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي، وغفل عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. ولهذه الفقرة من الكلام ذكرنا بعد ذلك، قلنا نضع العنوان أو نضع عنوانا اللي هو المراحل التاريخية لمعنى الاجتهاد. يعني كلمة الاجتهاد نقصد أن كلمة الاجتهاد مرت بعدة معاني، أو ما هي المعاني التي مرت بها كلمة الاجتهاد. فالمراحل نعطي العنوان المراحل التاريخية لمعنى الاجتهاد. المرحلة الأولى التفكير الشخصي، يعني التفكير الشخصي ومعنى الاجتهاد هو التفكير الشخصي أو الخاص. وستأتي المرحلة الثانية هي معنى الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية أو معرفة الموقف العملي، أو هو بذل الجهد في عمليات الاستنباط. المرحلة الأولى يقول السيد قدسة نفسه، الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد، اللي هو الطاقة الوسع، وربما أيضا يقال بأن الجهد هو الطاقة والجهد هو الغاية، وأيضا ورد أن الاستعمال واحد، المعنى واحد للفظين الجهد والجهد. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد الجهد أو الجهد، وهو بذل الوسع بذل الطاقة للقيام بعمل ما، وفي المقام بذل الطاقة وبذل الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الوظيفة العملية، بذل الوسع بذل الطاقة لتحديد الموقف العملي. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني. واضحة؟ وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة. من هي أحد بعض مدارس الفقه السني؟ أي مدرسة؟ مدرسة الري أم مدرسة الحديث كما ذكرنا خلال الشرح؟ مدرسة الري هي التي قالت في هذا المعنى، أو هي التي استعملت هذا اللفظ اللي هو لفظ الاجتهاد على هذه القاعدة، اللي هي ما هي القاعدة؟ تقول إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا، نحن نقول لا يوجد، الشريعة قد غطت كل شيء، ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة، رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. على نحو العجالة أيضا نذكر أنتم إن شاء الله تكونون على وعي بما يقال بهذا المستوى، يعني حتى في تلك نقول لا يوجد في القرآن، لا يوجد نص ينطبق مباشرة على تلك الحادثة أو الواقعة، نقول يوجد الحكم العام، نجري أصالة البراءة الشرعية أو أصالة الاحتياط الشرعي، أيهما يقدم على آخر هذا بحث آخر، أو إذا كان العقل هو مصدر من مصادر التشريع، وأيضا نجري مثلا البراءة العقلية أو يجري الاحتياط العقلي حسب تفصيلها. المهم يوجد الحكم ويوجد حكم في كل واقعة، فإذا لم يثبت عندنا شيء كما يدعون، لم يجد نصا يدل عليه بخصوصه، بخصوص هذه الواقعة أو بخصوص تلك الواقعة، نقول نرجع إلى أصالة البراءة أو نرجع إلى أصالة الاحتياط، وهذا نص في هذه، مجرد يعني للتذكير ولمعرفة حقيقة الأمر. فالشريعة المقدسة قد غطت كل الوقائع، فالقاعدة ماذا تقول؟ إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة، رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، هاي نضعها نحصرها أيضا أو نضع تحتها خطا، الاجتهاد هو التفكير الشخصي. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره أو ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والظاهر أن سنكتفي إلى هذا الحد لأن الوقت قد أدركنا، ونعتذر إن شاء الله عن التأخير، ونلتقي بمشيئة الله تعالى وبنعمه المتواصلة علينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم.